بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. قطار التاريخ يمر بنا على محطات كثيرة في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكننا نلتقط منها هذه المحطة وهذه القصة التي مرت به في مسيرته عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر الصديق من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. كان يسير عليه الصلاة والسلام بعد أن اختبأ في الغار أياما كما نعرف القصة، يسير في تلك الأرض القاحلة بين مكة والمدينة متخفيا عن أعين الناس، ومعه أبو بكر ومعه الدليل. وفي سيره هذا كان أحيانا يردف أبا بكر وراءه رضي الله عنه، وكان يمرون ببعض الناس، بعض الرعاة وبعض أهل القبائل الموجودين على الطريق، وكانوا يعرفون أبا بكر، لأن أبا بكر كان رجلا له علاقة بالقبائل العربية، وكان هو ممن له علم بقبائل العرب وأنسابها، فكانوا يعرفونه. يسألون أبا بكر: من هذا الذي بين يديك؟ وكانوا يتعجبون من وضاءة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيبهم أبو بكر بقوله: هذا الرجل يهديني السبيل. فيظنون أنه يقصد أنه الدليل الذي يدل أبا بكر على الطريق. ثم مضى ذلك الموكب المبارك حتى إذا بلغ جانب الحرة من المدينة المنورة، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار، وكان قد فشل الإسلام فيهم وانتشر، يخبرهم بوصوله مع صاحبه. فأقبلت الأنصار يركضون إلى حيث يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزل، وجاءوا إليه فرحين مستبشرين، وكان الناس يرددون في المدينة: جاء نبي الله، جاء نبي الله. استقبله الأنصار فرحين وحيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحبوا بصاحبه، وقالوا: أنتم تدخلون معنا على بركة الله. فركب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وحولهما الأنصار يحفونهما بالسلاح حماية لهما. ثم نزل منزلا في طريقهما عند دار من دور الأنصار، جاء عبد الله بن سلام اليهودي، وكان هو ينتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد من أنه هو صاحب الرسالة. ونحن نعلم أن اليهود والنصارى لديهم علم في كتبهم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى وجهه، كان كما تقول الرواية وكما تقول القصة، كان يختلف لأهله في نخلة من النخيل، فلما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم نزل مستعجلا وحمل معه المكتل الذي كان يختلف فيه دون أن يضعه مستعجلا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تأمل وجهه، نظر إلى الناس يحفون به، ثم عاد إلى منزله. بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب دار من دور الأنصار، قال عليه الصلاة والسلام: أي دار أهلنا سننزل؟ فقال له أبو أيوب: يا رسول الله، هذه داري، فلتنزل فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. إذن جهز أبو أيوب الأنصاري داره لنزول الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت دارا مباركة لأنها قد فازت بهذا الشرف العظيم. تجمع الصحابة من الأنصار ومن الأوس والخزرج حول رسول الله عليه الصلاة والسلام فرحين مستبشرين. جاء إليه عبد الله بن سلام مرة أخرى وسلم عليه وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، إني عبد الله بن سلام، وأنا سيد يهود وابن سيدهم، وأعلم اليهود وابن أعلمهم، وإني أخشى يا رسول الله إن علم اليهود بإسلامي أن ينكروا فضلي فيهم، فإن أردت أن تعلم فضلي فاجعلني أختبئ في الدار عندك، ثم ابعث إليهم ليأتوا إليك، ثم اسألهم عني وادعوهم إلى الإسلام. أقر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام على ما قال، وأمره أن يختبئ، وأمر باليهود أن يدعوا إليه، كبار اليهود، فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث هو، رحب بهم ثم قال: يا معشر يهود، اتقوا الله عز وجل، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وإن الذي جئت به هو الحق. فقال اليهود ما نعلمه، فكرر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث فقالوا ما نعلمه، فكرر عليهم الكلام مرة ثالثة فقالوا ما نعلمه. وكان عليه الصلاة والسلام يكرر في مثل هذه المواقف الكلام لتقوم الحجة على من يستمع إليه. حين ذلك قال ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وهو أعلمنا وابن أعلمنا. قال عليه الصلاة والسلام فما رأيكم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله، لا يمكن أن يسلم عبد الله بن سلام. فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن سلام وكان مختبئا أخرج إليهم، فخرج وقال مخاطبا قومه يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله حقا، ووالله إنكم لتعلمون أن الذي جاء به هو الحق. فقالوا لا نعلمه ولا نصدقك، وقالوا كذبت. هنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرج اليهود من عنده، وقد سجل اليهود في أول لقاء لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أول وثيقة تؤكد نوع تعاملهم وطريقة عهودهم ومواثيقهم، وأيضا نوع الحقد والحسد الذي يحملونه في قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة الهجرة مليئة بالدروس والعبر، وهذه لقطة من الهجرة النبوية رأينا كم فيها من الوقفات التي تستحق منا أن نقف عندها قليلا لنتأملها إن شاء الله تعالى. في هذه القصة أيها الإخوة الكرام نستطيع أن نستخلص عددا من الدروس المهمة، وهي لقطة من لقطات الهجرة، فكيف لو أخذنا الهجرة بكاملها. في هذه اللقطة رأينا عدة ترتيبات اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. أولا هو اختبأ في الغار، وهذه كلها من الأخذ بالأسباب، هو يرسم لنا خطا في الحياة. ثم بعد ذلك كان معه دليل، وكان معه صاحب رفيق في الطريق وهو أبو بكر الصديق، وحدثت له مواقف كثيرة. في هذه القصة، في هذه اللقطة حدثت له قصة الصحابي الجليل الذي فيما بعد نال سواري كسرى، ألا وهو سراقة بن مالك. إذ تقول القصة هذه التي رويناها قبل أن يصل إلى المدينة في منتصف الطريق التفت أبو بكر الصديق فرأى فارسا قادما إليهم، فقال يا رسول الله هذا فارس يلحق بنا. التفت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الفارس فإذا به يلحق بهم، فقال اللهم اصرعه، فصرعته الفرس ثم قامت تحمحم ثم امتطاها ولحق بالرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه مرة أخرى ثم كانت الثالثة، ثم قال الرجل يا رسول الله مرني بما شئت، فقال عليه الصلاة والسلام قف مكانك ورد عنا القوم. فتقول الرواية كان هذا الفارس وهو سراقة ابن مالك كان جاهدا في أول النهار للقبض على رسول الله عليه الصلاة والسلام لينال جائزة قريش وهي 100 ناقة من خير نوقهم، وكان في آخر النهار ناصرا لرسول الله مدافعا منافحا عنه. حينما وصل عليه الصلاة والسلام إلى الحرة أرسل إلى الأنصار، وكانوا كما نعلم جميعا قد فشى فيهم الإسلام وكانوا ينتظرون هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم فجاءوا فرحين مستبشرين بهذا الفضل العظيم، وأيضا رددوا كانوا يرددون كما تقول الرواية جاء نبي الله جاء نبي الله فرحين. عبد الله بن سلام وهو إحدى الصور التي أخذناها في هذا الجزء من قصة الهجرة كان ينتظر قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يهودي يعرف من خلال كتابه في اليهودية أن الرسول العربي سيبعث، وأن هذا المكان يعني المدينة المنورة هو مهاجره صلى الله عليه وسلم. جاء فلما رأى وجه النبي تأكد أنه هو، وكان وجهه عليه الصلاة والسلام يدل كل من يراه على أنه صادق وأنه لا يمكن أن يقول إلا الحق، فجاء وسلم على النبي وتأكد منه، ثم عاد إليه وفي القصة كما ورد في القصة وأعلن إسلامه وأخبره أن اليهود تكابر وأنها حاقدة وأنها لحسدها لكون النبي صلى الله عليه وسلم من غير اليهود سيعلنون موقفهم الرافض العدائي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه اللقطة أيها الأحبة في القصة تؤكد لنا إلى زماننا هذا إلى ما يشاء الله أن اليهود هذه هي أخلاقهم، فإذا كان تعاملهم بهذا الوضوح الصارم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول هجرته وأول وصوله إلى المدينة المنورة، بل كذبهم الواضح، فهم مدحوا عبد الله بن سلام وقالوا هو سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، وهو كذلك صدقوا في هذه. فلما علموا أنه أسلم ماذا قالوا؟ نفوا كل ذلك، مكابرين كاذبين، وأبوا أن يسلموا بعد أن أقام عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحجة. إذن أيها الأحبة، في هذا الموقف من اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأكد لنا أن كل الخطوات التي يجب أن تقوم بها الأمة مع اليهود في ذلك الزمن أو فيما بعده أو في زماننا هذا أو ما بعده، لابد أن تكون يقظة تماما، وأن نقتدي فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن كما نعلم أيها الأحبة، من خلال شرع الله ومن خلال هذه الخطوات التي يعلمنا إياها تاريخنا الإسلامي، نتعامل مع جميع البشر. ليست لدينا مشكلة في التعامل مع جميع البشر، لكن بشرط واحد، ألا يكون ذلك على حساب قيمنا ومبادئنا وديننا وأخلاقنا. وأننا إذا تعاملنا مع اليهود بالذات فيجب أن نتعامل بحذر شديد، وألا نسلمهم الأمر أصلا، لأنهم ليسوا صادقين إطلاقا، وقد أثبتت الوقائع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عدم صدقهم. أيضا القصة أوحت إلينا بالوجوب اتخاذ الحيطة والحذر، وأن ذلك مساغ ومتاح من الناحية الشرعية. فأبو بكر الصديق لما كان يسأل عن هذا الرجل الذي أمامه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في الطريق يتخفون في سيرهم إلى المدينة، ماذا كان يجيب؟ كان يقول هذا الرجل يهديني السبيل، يعني يدلني على الطريق في فهم من يستمعون إليه. لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقصد أنه يدلني على الإيمان، يدلني على الحق، على الخير. وهذا الأسلوب يسمى في لغتنا العربية أسلوب التورية، وهو أن تأتي بالكلمة تحتمل معنيين مختلفين، أحدهما ظاهر وهو الذي لا تريده أنت وإنما تريد أن يفهمه الآخرون، والمعنى الآخر باطن هو الذي تريده أنت وإنما توري في بعض المواقف من باب الحيطة والحذر. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة، ولهذا كان يقول يهدين السبيل ولم يكذب. وهذه الميزة في التورية في الإسلام، في ظل الإسلام، أنك توري وأنت لا تكذب، إنما تأتي بكلمة لها معنيان، أحدهما مفهوم ظاهر والآخر يظل مخفيا وهو المعنى الصحيح. أيضا لمسنا انتظار الأنصار لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الترتيب الإلهي البديع الذي تم لهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو لما عجز عن إقناع كبار المشركين بسبب مكابرتهم وحقدهم وحسدهم في مكة، وأدرك أنه لن يستطيع أن يواصل مسيرته الدعوية إلى هذا الدين العظيم إلا إذا انتقل من مكة حتى يجد جوا آخر يستطيع فيه أن يبلغ الناس الرسالة وأن يؤدي الأمانة التي حملها عليه الصلاة والسلام. فكانت الهجرة، نحن أيها الأحبة حينما نقرأ كلمة هجرة أو نقول قصة الهجرة نقرأها بقدر كبير من السهولة ونحن نقولها، لكننا لو تأملناها تأملا صحيحا لوجدنا أنها نقلة حضارية هائلة، وأنها مسألة غير عادية وغير طبيعية، وأنها كانت من الصعوبة بمكان، لكن توفيق الله عز وجل ورعايته هي التي أوصلت هذا الموكب المبارك المكون من خاتم الأنبياء والمرسلين وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى المدينة. إنما هي رعاية الله، وهناك وجد الجو الذي نشأت في ظله الدولة الإسلامية الأولى. أحبتي، ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة عبر قطار التاريخ فيما نجد من الأحداث والتجارب الإنسانية عبر التاريخ. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.